بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب السخاء والكرم. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب في الأصحاب. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الفصل الرابع: آداب اللسان وآفاته. باب حفظ اللسان. وفي الترمذي عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. وفي الترمذي والدارمي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. قال الترمذي في إسناده ابن لهيعة وحسنه شيخنا. وفي الترمذي عن يعني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا
شيء يشهد له هذا كان يؤمن بالله ولقد يقول خيرا
أو
لأصف من صمت نجا.
وفي الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإنا بعد الناس من الله القلب القاسي. قال الألباني: ضعيف. وحسنه شيخنا. وفي الترمذي وابن ماجه عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. قال الألباني: ضعيف. باب الترغيب في الصدق والنهي عن الكذب. وفي الترمذي عن عائشة قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن معاوية بن حيدر القشيري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له. وفي سنن الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا منة لما جاء به. قال الألباني: ضعيف جدا. وفي سنن أبي داود عن سفيان بن أسيد الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن رجل من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة عنه أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. قال مولى عبد الله: مجهول. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب الناس الصباغون والصواغون. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني موضوع. باب ما يباح من الكذب. وفي الترمذي عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. قال الألباني صحيح دون ليرضيها. باب الألد الخصم. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. قال الألباني ضعيف. باب تحريم الغيبة والنميمة. وفي سنن أبي داود عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظهار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي سنن أبي داود عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفرح في بيته. وفي سنن أبي داود عن المستورد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. قال المنذري في إسناده بقية بن الوليد وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ضعيفان. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. قال الألباني ضعيف. باب ما جاء في ذي الوجهين. وفي سنن أبي داود والدارمي عن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. باب النهي عن السباب. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. باب النهي عن التحاسد والتدابر والظن. وفي الترمذي عن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن
الحسد هذا ينقسم إلى قسمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شيء يقع في القلب، وهذا لا ريب أنه مكروه شرعا، لكن الإنسان ما يؤاخذ عليه إلا إذا أتبعه عملا. الإنسان لا يؤاخذ عليه إلا إذا أتبعه إيش؟ إذا أتبعه عملا. أما مجرد وجوده في القلب فهذا وإن كان يعني أمر مكروه شرعا قد يؤثر على الإيمان، قد يعني ما ولكنه لا يؤاخذ عليه إلا إذا، ولهذا جاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمه ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فإذا تكلم أو عمل فإنه يؤاخذ. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، ولا ريب أن فيه معارضة للقدر ولحكمة الله مشيئته سبحانه وتعالى. نعم.
وفي سنن ابن ماجه أن نسنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ القطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود عن سهل بن أبي أمامة أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال: أبي يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال: إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال: ألا تركب لننظر لنعتبر؟ قال: نعم. فركبوا جميعا، فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها. فقال: تعرف هذه الديار؟ فقلت: ما عرفني بها وبأهلها، هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ النور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني، والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. باب النهي عن اللعن. وفي سنن أبي داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني ضعيف. باب النهي عن اللعن. وفي سنن أبي داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مسارا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا، وإلا رجعت إلى قائلها. وفي سنن أبي داود والترمذي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. وفي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح، وقال مسلم: إن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها، فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وفي الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. وفي الترمذي عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. باب النهي عن المدح. وفي سنن أبي داود عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى: قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتو في أفواه المداحين التراب. وفي ابن ماجه عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والتمادح فإنه الذبح. باب الثناء الحسن عاجل بشرى المؤمن. وفي سنن ابن ماجه عن أبي زهير الثقفي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة أو البناوة، قال: والنباوة من الطائف، قال: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما ذاك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. وبابن ماجه
هذا يعني يكون في زمن عظم فيه الخير وانتشر وظهر فيه السنة وأهل الخير والصلاح، هم لا هو في زمان يعني عظمت فيه الفتن، لا
الله. وفي ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. وفي ابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. وفي الدارمي عن عبد الله بن عمر قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن قال تساندا وتطاوعا ويسرا ولا تنفرا. فقدم اليمن فخطب الناس معاذ فحضهم على الإسلام وأمرهم بالتفقه في القرآن وقال إذا فعلتم ذلك فاسألوني أخبركم عن أهل الجنة ومن أهل النار. فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا فقالوا لمعاذ قد كنت أمرتنا إذا نحن تفقهنا وقرأنا أن نسألك فتخبرنا بأهل الجنة من أهل النار. فقال لهم معاذ إذا ذكر الرجل بخير فهو من أهل الجنة وإذا ذكر بشر فهو من أهل النار. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر السر وأجر العلانية. قال الألباني ضعيف. وفي ابن ماجه عن كلثوم
كان في تفصيل هذا أي تفصيل، فإن كان اطلاع غيره على عمله يسره وينفس عنه كما يقال إن كان القلب يعني يلتفت إلى المدح والثناء فهذا قد يضره، أما إن طلع على عمله وهو أصلا لم يخطر هذا على باله ولم يكن وعلم أن ذلك من فضل الله عليه فإنه لا يضر. وهذا أمر حقيقة دقيق جدا يعني وقد يكون من 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 الشرك الخفي، وهو أن الإنسان يعني يسر باطلاع عمل الغير اطلاع الغير على عمله، نعم.
في سنن ابن ماجه عن كلثوم الخزاعي قالت النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت وإذا أسأت أني قد أسأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال جيرانك قد أحسنت فقد أحسنت وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت. قال في الزوائد رجاله ثقات لكنه مرسل. وفي باب اشفعوا تؤجروا. وفي سنن أبي داود والنسائي عن معاوية قال اشفعوا تؤجروا فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. وفي ابن ماجه عن أبي رهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح. قال في الزوائد هذا إسناد مرسل. وقال الألباني وضعيف. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بكر الصديق أنه قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وفي رواية لأبي داود: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا أوشك الله أن يعمهم الله بعقاب منه. وله ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر مما يعملوا. وفي الترمذي عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه
وسلم. هذا بالحقيقة يعني فيه تفصيل من جهات عدة، لكن نفصل من جهة وقوع المعاصي ومتى يحل العقاب. يحل العقاب إذا لم يوجد من ينكر هذه المعاصي، إذا لم يوجد من ينكر هذه المعاصي فإن العقاب يحل على الجميع. أما إذا وجد من ينكر هذه المعاصي فإن المعصية لا تضر إلا من عملها، المعصية لا تضر إلا من عملها. لذلك قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا وجد أيضا ظهر آية العراف قالوا معذرة لربكم، ثم إلى أن قال تعالى: فأنجينا الذين ينهون السوء. ومن جهة أخرى وش الحديث اللي بعده يمكن نكمل عنه.
وفي الترمذي عن حذيفة بن اليمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا.
هذا قيد مهم جدا يمكن التنبيه عليه، وهو قوله يقدر أن يغير. إذا الشيخ السامي وش يقول؟ قال: فإذا قوي أهل الفجور فلم يبق لهم إصغاء إلى البر بل يؤذون الناهي، يؤذون الناهي يعني عن المنكر، فإنه حينئذ يسقط الإنكار بالقلب ويبقى باللسان ويبقى بالقلب.
ولفظ ابن ماجه: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمه الله بعقاب. وفي سنن أبي داود عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطية في الأرض كان من شهدها فكرها، وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وفي سنن أبي داود عن أبي البختري قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم
يعذروا.
وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. وفي ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه؟ قال فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. وفي سنن ابن ماجه عن جابر قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قالوا: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية منهم بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر. إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وفي الترمذي وابن ماجه عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره. فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس. وفي الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي ابن ماجه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمرا لله عليه في مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول خشية الناس فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى. قال في الزوائد إسناده صحيح الرجال وثقات. وقال الألباني ضعيف وصححه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. فقلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. قال زيد بن يحيى أي إذا كان العلم في الفساق. وفي سنن قال في الزوائد إسناده صحيح الرجال وثقات. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. وفي رواية لأبي داود بنحوه وزاد أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. وعند الترمذي وابن ماجه بعد ذكر الآية قال وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال لا حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرا. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه
ضعيف بكل اللفظين الذي يظهر لي أنه حديث حسن.
وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك أمر الوعد ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، العامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. زاد أبو داود والترمذي قال يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. قال الألباني ضعيف لكن فقرة الصبر ثابتة.
حديث حسن احتج به الأئمة الكبار كابن تيمية وغيره، وهو يدل على أن الأمر والنهي في حالين: حال القوة والظهور فينطبق عليه حديث أبي بكر السابق أتأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر الحديث، وحال فيها يغلب الشر وتعظم الفتن وينطق الرويبضة، فهذه الحال هي الحال التي الإنسان يعتزل فيها ويهتم بخاصته. تمش؟ قد ثبت هذا المعنى من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر عند ابن حبان، أبي هريرة عند ابن حبان في صحيح حديث ابن عمر، ويأتي من حديث ابن عمر ابن عمر عبد الله بن عمر.
باب الوفاء بالعهد والوعد. وفي سنن أبي داود والترمذي عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. قال الترمذي: وليس إسناده بالقوي. وقال الألباني: وضعيف. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. قال الألباني: ضعيف الإسناد. باب الكلمة لا يلقي لها بالا. وفي الترمذي وابن ماجه عن بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. زاد ابن ماجه في أوله عن علقمة بن وقاص قال: مر به رجل له شرف فقال له علقمة: إن لك رحما وإن لك حقا، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم بما شاء الله أن تتكلم به، وإني سمعت بلال بن الحارث المزني وذكر الحديث. ففي آخره قال علقمة: فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به، فرب كلام قد منعني أن أتكلم به، ما سمعت من بلال بن الحارث. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. قال في الزوائد في إسناده محمد بن إسحاق مدلس. بابنا الحكاية.
حديث حسن، حديث حسن.
باب الحكاية على سبيل السخرية. وفي سنن
أبي داود وفي هذا دليل على أن الإنسان قد يؤاخذ بالشيء الذي يجهله هو، قد يؤاخذ به.
باب الحكاية على سبيل السخرية. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عائشة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. باب المعاذير. وفي سنن ابن ماجه عن جوذان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. قال الألباني: ضعيف. الفصل الخامس: آداب السلام. باب أفشوا السلام بينكم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام. وفي الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام. زاد الترمذي والدارمي: وأطعموا الطعام تدخلوا الجنة بسلام، وعند الدارمي تدخلوا الجنان. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام تورث الجنان. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. باب: يسلم القليل على الكثير. وفي الترمذي والدارمي عن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. باب: السلام على الصبيان. وفي سنن أبي داود عن أنس قال: انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان، فسلم علينا ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار أو قال إلى جدار حتى رجعت إليه. باب: المصافحة والمعانقة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. قال الألباني: صحيح إلا وهم أو وفي الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رجل يا رسول الله: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. وعند ابن ماجه: أيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا، ولكن تصافحوا. وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. قال الألباني: صحيح إلا وهم أول، فهو مدرج من قول أنس. وفي سنن أبي داود عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله عز وجل واستغفراه غفر لهما. قال الألباني: ضعيف. وفي الترمذي يعني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمام التحية الأخذ باليد. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن الترمذي
يعني القرآن أشار إلى مصافحة في قوله تعالى: يد الله فوق أيديه.
وفي سنن الترمذي عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو قال على يده فيسأله كيف هو، وتمام تحياتكم بينكم المصافحة. قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أبي ذر أنه قال له رجل حيث سير من الشام: إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أخبرك به إلا أن يكون سرا. قال: إنه ليس بسر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني.
الذي يظهر والله أعلم أن المصافحة تكون عند الالتقاء، عند إيش؟ هذا يمشي التقيا. أما في المجالس فلم يظهر يعني السنة ما يدل على ذلك، يعني النبي كان يدخل ويسلم لكن ما كان يصافح الجالسين. الذي يظهر لي والله أنه عند دخول المجالس يسلم الإنسان، إنما المصافحة تكون عند الالتقاء، إذا التقيا يصافح أحدهما الآخر. الله أعلم. معانقة في السفر، هذه إذا جاء من سفر شيء.
وفي سنن أبي داود عن أبي ذر أنه قال له رجل حيث سير من الشام: إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أخبرك به إلا أن يكون سرا. قال: إنه ليس بسر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن
يعني لا حصل مثل هذا، هو ما بصنة، هذا شيء يعني عبر به النبي عن محبته وكذا، لكن ما كان يفعل هذا النبي مع الصحابة عام هنا.
وفي سنن أبي داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه. قال الألباني: ضعيف. وفي الترمذي عن عائشة قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله. قال الألباني: ضعيف. وفي الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه، ولم يرى مقدم ركبتيه بين يدي جليس له. قال في الزوائد في إسناده زيد العمي وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف إلا جملة المصافحة فهي ثابتة، وحسنه شيخنا.
يعني المقصود به مصافحة مثل ما قال الشيخ.
باب السلام على أهل الذمة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي عبد الرحمن الجعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. قال في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس.
هذا حديث حسن. نحن نخشى من تدريسه إذا أتى بما ينكر.
باب فضل من بدأ بالسلام. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. ولفظ الترمذي: قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: أولاهما بالله. باب أي السلام أفضل. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام، ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. وفي سنن أبي داود عن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد: ثم تأخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون. قال: هكذا تكون الفضائل. قال الألباني: ضعيف الإسناد. باب تكرار السلام. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. وفي سنن أبي داود عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم. أيدخل عمر. باب الإشارة بالسلام. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال الترمذي: وإسناده ضعيف. باب السلام على النساء. وفي سنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن أسماء بنت يزيد قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، وفي الترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. قال الترمذي حديث حسن. وقال الألباني ضعيف.
الذي يظهر الله أنه حديث حسن أنه كما قال الترمذي حديث حسن.
باب سلام الجماعة. وفي سنن أبي داود
وش اللي يمكن يشهد لهذا الحديث؟ إشارة باليد عن السلام. حديث بلال متقدم أنه إذا سلم على النبي أشار بيده
الصلاة.
لكن
باب سلام الجماعة. وعند أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد ويجزئ عن الجلوس عن الجلوس أن يرد أحدهم. قال أبو داود رفعه الحسن بن علي. باب ما جاء في تبليغ السلام. وروى أبو داود عن غالب قال إنا لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إيته فأقرئه السلام. قال فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام. فقال وعليك وعلى أبيك السلام. وفي إسناده مجاهيل. جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي المنذري عن النسائي. باب يسلم إذا دخل بيته. وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الألباني ضعيف الإسناد وحسنه شيخنا. باب السلام قبل الكلام. روى الترمذي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام. قال الترمذي هذا حديث منكر. وقال الألباني ضعيف. وقال لا تدعو أحدا إلى الطعام حتى يسلم. باب السلام على مجلس فيه مسلمون وغيرهم. روى الترمذي عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وفيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم. باب ما جاء في القيام. وعند الترمذي عن أنس قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوا لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. وعند أبي داود والترمذي عن أبي مجدد قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولفظ الترمذي خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي أمامة البائلي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. قال الألباني ضعيف. والنهي عن فعل فارس في مسلم. وعند ابن ماجه لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. قلنا يا رسول الله لو دعوت الله لنا. قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله. قال فكأنما أحببنا أن يزيدنا فقال وليس قد جمعت لكم الأمر. وعند أبي داود عن سعيد بن عبد الحسن وعند أبي داود عن سعيد بن الحسن قال جاءنا أبو بكر في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. قال الألباني ضعيف. باب تقبيل اليد. وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر وذكر قصة قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. قال الألباني ضعيف. باب ما جاء في مرحبا. روى الترمذي عن عكرمة بن أبي جهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئته مرحبا بالراكب المهاجر. قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بصحيح. وقال الألباني ضعيف الإسناد. الفصل السادس.
لا على كل حال ثبت النبي قالها واكتفى بها والله أعلم لما دخلت عليه أم هانة كما في البخاري ومسلم قال مرحبا بأم هانة. والقرآن يقول لا مرحبا لا مرحبا بكم.
الفصل السادس. ما جاء في الشعر والألفاظ واللهو. باب ما جاء في الشعر. روى الترمذي عن عائشة قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
يأتيك بالأخبار لكنها الرواية الأخرى قال يأتيك عكس قال يأتيك من لم تزود الأخبار. نعم.
وروى الدارمي عن ابن عباس قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره فقال زحل وثور تحت رجل يمينه والنصر للأخرى وليث مرصدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال قائل تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبها وإلا تجلدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. وروى ابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم
وهذا من أبرز علامات الفجر الصادق أن تظهر حمرة من جهة المشرق حمرة هذه أبرز علامات الفجر الصادق.
وعند ابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس فدية لرجل هاجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها ورجل انتفى من أبيه وزنى أمه. باب إن من البيان سحرا. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. ولفظ الترمذي وابن ماجه إن من الشعر حكما. وروى أبو داود عن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. قال الألباني ضعيف. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة. باب رفقا بالقوارير. وعند الدارمي عن ابن عباس قال كان غلام يسوق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. باب تحريم اللعب بالنرد. وعند أبي داود وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. باب الغناء والمعازف واللهو.
النرد في الغالب يكون مقصود به القمار. اسمه اللعب بالنرد للقمار.
من الحجارة دي بشكل عام أي لعبة؟
لا هم كانوا يلعبون بالنرد للقمار. لكل حال إذا هل يؤخذ من حديث آخر ما لا يحتمل لكن من هذا الحديث ما يؤخذ.
باب الغناء والمعازف واللهو. روى ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقول نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم إني لا أحب إني لا أحبكن. وعند ابن ماجه عن صفوان بن أمية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن مرة فقال يا رسول الله إن الله كتب علي الشقوة فما أراني أرزق إلا من دفتي بكفي فأدلي في الغناء في غير فاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آدم لك ولا كرامة ولا نعمة عين كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما حل الله عز وجل لك من حلاله ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت قم عني وتب إلى الله أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مثلة ونفيتك من أهلك وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة. فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلم إلا الله. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبة كلما قام صرع. قال أبو داود هذا قال في الزوائد لإسناده بشر بن نمير قال القطان ركن من أركان الكذب وقال الألباني موضوع. وعند أبي داود عن نافع قال سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا قال فقلت لا قال فرفع أصبعي من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال أبو داود هذا حديث منكر. وفي رواية قال كنت ردف ابن عمر إذ مر براع يزمر. وفي رواية قال كنا مع ابن عمر فسمع صوت زامر. وعند أبي داود عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون يتلعبون يغنون فحل أبو وائل حبوته وقال سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب. قال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجة عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك 3 مرات ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الزوائد ليث بن أبي سليم ضعفه الجمهور
ابن أبي سليم ضعفه الجمهور.
باب التشدق في الكلام. وعند أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. ولفظ أبي داود يخلل الباقرة بلسانها. وعند أبي داود وقع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال الألباني ضعيف. وعند الترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبداء والبيان شعبتان من النفاق. باب التفاخر بالأحساب. وعند أبي داود والترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أذاب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفهنة. وعند الترمذي لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه إن الله قد أذب عنكم عبية الجاهلية إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. باب في الرسائل والمكاتبات. وعند أبي داود عن العلاء بن الحضرمي أنه كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين فكان إذا كتب بدأ بنفسه. وفي رواية أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه. قال الألباني ضعيف. وروى الترمذي وابن ماجه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة. ولفظ ابن ماجه تربوا صحفكم أنجح لها إن التراب مبارك. قال الترمذي وهذا حديث منكر. وقال الألباني ضعيف. عند الترمذي عن زيد بن ثابت قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب فسمعته يقول ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي. قال الترمذي اسناده ضعيف. وقال الألباني موضوع. باب من قال جعلني الله في ذاك. وعند أبي داود عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله وأنا فداؤك. باب من قال أنعم الله بك عينا. وعند أبي داود عن عمران بن حصين قال كنا نقول بالجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا. قال فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب قول كيف أصبحت. عند ابن ماجه عن جابر قال قلت كيف أصبحت يا رسول الله قال بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما ولم يعد سقيما. قال في الزواج الإسناد عبد الله بن مسلم ضعفه أحمد بن معين وغيرهما. وقال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن أبي سيد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب ودخل عليهم فقال السلام عليكم. قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال كيف أصبحتم؟ قالوا بخير نحمد الله. فكيف أصبحت بأبينا وأمنا يا رسول الله؟ قال أصبحت بخير أحمد الله. قال الألباني ضعيف. باب قول الرجل زعموا. وعند أبي داود عن أبي قلابة قال قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعموا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعموا. قال أبو داود أبو عبد الله هذا حذيفة. باب ما جاء بشأن السيد. وعند أبي داود عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. باب قول ما شاء الله وشاء فلان. وعند الدارمي عن الطفيل أخي عائشة قال قال رجل من المشركين لرجل من المسلمين نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وعند أبي داود عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. باب لا يقول تعس الشيطان. وعند أبي داود عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. باب الانتساب إلى الدين. وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. قال الألباني ضعيف. باب اللعب بالبنات. وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذة. باب اللعب بالحمام. وعند أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامه فقال شيطان يتبع شيطانه. وعند ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى إنسان يتبع طائرا فقال شيطان يتبع شيطانا. وعند ابن ماجه عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ورأى حمامه فقال شيطان يتبع شيطانه. قال في الزواج رجال وثقات غير أنه منقطع. وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حماما فقال شيطان يتبع شيطانا. قال في الزواج الإسنادي رواد بن الجراح وهو ضعيف وحسنه شيخنا. باب النهي عن سب الريح. روى الترمذي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. انتهى الجزء الخامس ويليه الجزء السادس.
ما ببسمة ليس فيها صورة، بس ما في صورة يعني. ما الوجه، ما في وجه.
المقصد التاسع: التاريخ والسيرة والمناقب. الكتاب الأول: الأنبياء. باب ذكر آدم عليه السلام. عند الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة وخالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عينيه كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. وفي رواية: لما خلق آدم. وعند الترمذي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث فعاش ذلك، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. قال الألباني: ضعيف، وحسنه شيخنا. باب ذكر موسى عليه السلام. وعند ابن ماجه عن عتبة بن الندري قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسيم ميم حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى عليه السلام أجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. قال في الزواج: إسناده ضعيف. قال الألباني: ضعيف جدا. باب ذكر موسى والخضر عليهما السلام. عند الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكان تحته كنز لهما، قال: ذهب وفضة. قال الألباني: ضعيف جدا. باب ذكر يونس عليه السلام. وعند أبي داود عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس، من يونس بن متى. باب ذكر عيسى عليه السلام. وعند الدارمي عن ابن عباس قال: ليس من مولود إلا يستهل، واستهلاله بعصر الشيطان بطنه فيصيح إلا عيسى بن مريم عليهما السلام. باب قصة الكفل من بني إسرائيل. وعند الترمذي عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين، حتى عد 7 مرات، ولكني سمعت أكثر من ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عن عمله. فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطعها، فلما قعد منها مقعد رجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلته، اذهبي فهي لك. وقال: لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله غفر للكفل. قال الألباني: ضعيف، وحسنه شيخنا.
لا لا لا، ما هو بحسن.
باب قصة ماشطة ابنة فرعون. وعند ابن ماجه عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليلة أسري به وجد ريحا طيبة، فقال: يا جبريل، ما هذه الريح الطيبة؟ قال: هذه ريح قبر الماشطة وابنيها وزوجها. قال: وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل، وكان ممره براهب في صومعته، فيطلع عليه الراهب فيعلم الإسلام. فلما بلغ الخضر زوجه أبوه امرأة، فعلمها الخضر وأخذ عليها أن لا تعلمه أحدا. وكان لا يقرب النساء فطلقها ثم زوج أبوه فعلمها وقضى عليها لا تعلمه أحدا فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى فانطلق هاربا حتى أتى جزيرة في البحر فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه فكتم أحدهما وأفشى الآخر وقال قد رأيت الخضر فقيل ومن رآه معك قال فلان فسئل فكتم وكان في دينهم أن من كذب قتل فتزوج قال فتزوج المرأة الكاتمة فبينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط فقالت تعس فرعون فأخبرت أباها وكان المرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجع عن دينهما فأبيا فقال إني قاتلكما فقال إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت ففعل فلما أصي بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبة فسأل جبريل فأخبره قال الألباني ضعيف الإسناد. الكتاب الثاني السيرة الشريفة. الفصل الأول الجاهلية وما قبل البعثة. باب جهل العرب. روى الدارمي عن المضيني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان فكنا نقتل الأولاد وكانت عندي ابنة لي فلما أجابت وكانت مسرورة بدعائي فدعوتها يوما فاتبعتني فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد فأخذت بيدها فرديت بها في البئر وكان آخر عهدي بها أن تقول يا أبتاه يا أبتاه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكف دم عينيه فقال له رجل من جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كف فإنه يسأل عما أهمه ثم قال له أعد علي حديثك فأعاده فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته ثم قال له إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا فاستأنف عملك. باب عبادة الأحجار. وعند الدارمي عن مجاهد قال حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آل ياسين فيه زبد ولبن إلى آلياتهم قال فمنعني أن آكل الزبد لمخافتها قال فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن ثم بال على الصنم وهو أساف ونائلة. قال هارون كان رجل الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار ثلاثة لقدره والرابع يعبده ويربي كلبه ويقتل ولده. باب نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومولده. روى الترمذي عن قيس بن مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ورفعت بأمي على الموضع قال ورأيت خدق الفيل أخضر محيلا. قال الألباني ضعيف الإسناد وحسنه شيخنا. باب شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو صغير. روى الدارمي عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل كيف كان أول شأنك يا رسول الله قالت كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر
من بني سعد بن بكر
فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا فقالت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكث عند البهم فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبي أهوه قال الآخر نعم فأقبل يفجراني فأخذاني فطفحاني للقفاء فشقى بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبي ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي ثم قال ائتني بالسكينة فدره في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه حصه فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة ثم قال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمتي في كفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم فقال لو أنهم ما توزنت به لما لبهم. ثم انطلق وتركاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقت فرقا شديدا، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت، فأشفقت أن يكون قد التبس بي، فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل، وركبت خلفي حتى بلغتنا إلى أمي، فقالت أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك. وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك. وقالت إني رأيت حين خرج مني يعني نورا أضاءت منه قصور الشام. باب مبشرات النبوة. وعند الترمذي والدارمي عن علي بن أبي طالب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. قال الألباني ضعيف. وعند الدارمي عن أبي ذر الغفاري قال قلت يا رسول الله كيف علمت أنك نبي حين استنبئت؟ فقال يا أبا ذر أتاني ملكان وأنا البعض بطحاء مكة، فوقع أحدهما على الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض، فقال أحدهما لصاحبه أهوه؟ قال نعم. قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته، ثم قال فزنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم، ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم، ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم، كأني أنظر إليهم ينتثرون علي من خفة الميزان. قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها. باب خروج أبي طالب إلى الشام. روى الترمذي عن أبي موسى قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، ابعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش ما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقه إلى فئ الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال انظروا إلى فئ الشجرة مال عليه. قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا أن هذا النبي قادم في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره، بعثنا إلى طريقك هذا. فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما أخبرنا خبره لك لطريقك هذا. قال فرأيتم أمر أراد الله أن يقضيه وليستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه. قال أنشدكم الله أيكم وليه؟ قال أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رد أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. قال الألباني صحيح لكن ذكر بلال فيه منكر، وحسنه شيخنا. باب ما جاء بشأن سبأ. وعند أبي داود والترمذي عن فروة بن مسيك المراجي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني، فلما خرجت من عندي سأل عني ما فعل الغطيفي فأخبر أني قد سرت، فقال فأرسل في أثري فردني فأتيته وهو في نفر من أصحابي، فقال ادعوا القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك. قال وأنزل في سبأ ما أنزل، فقال وأنزل في سبأ ما أنزل، فقال رجل يا رسول الله وما سبأ أرض أو امرأة؟ قال ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة، فأما الذي تشاءم فلخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير ومدحج وحمير ومدحج وأنمار وكندة. فقال رجل: يا رسول الله، وما أنمار؟ قال: الذي منهم خثعم وبجيلة. وروي هذا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ للترمذي، ورواية أبي داود مختصرة، ولم يذكر رواية ابن عباس. باب قبر أبي رغال. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه. واية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدروه الناس فاستخرجوا الغصن. قال العباني: ضعيف. الفصل الثاني: البعثة والمرحلة المكية. باب: وأنذر عشيرتك الأقربين. روى الترمذي عن أبي موسى قال: لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه في أذنيه فرفع من صوته فقال: يا بني عبد مناف، يا صباحا. قال الترمذي: ذاكرت به محمد بن إسماعيل أي البخاري فلم يعرفه من حديث أبي موسى، وحسنه شيخنا. باب: المسلمون الأوائل. وعند ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم مشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. باب: ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. وعند ابن ماجه والدارمي عن أنس قال: جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس حزين قد خضب بالدماء، قد ضربه بعض أهل مكة، فقال: ما لك؟ فعل بهؤلاء وفعلوا. قال: تحب أن أريك آية؟ قال: نعم، أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، قال: ادع تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال: قل لها فلترجع. فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. وروى الترمذي وابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال من طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. ولفظ ابن ماجه: ولقد أتت علي ثالثة وما لي. الحديث. باب: إسلام عمر بن الخطاب. روى الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، وكان أحبهما إليه عمر. وعند الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر. قال: فأصبح فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال الألباني: ضعيف جدا، وحسنه شيخنا. باب: الذهاب إلى الطائف والعرض على القبائل. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في موقف، فقال: على رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. باب: الإسراء والمعراج. وعند الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال فارفض عرقا. وروى الترمذي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعه: فخرق بها الحجر وشد بها البراق. وعند النسائي عن أنس بن مالك إن الصلوات فرضت بمكة، وإن ملكين أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى زمزم فشق بطنه وأخرجا حشوه في طس من ذهب، فغسله بماء زمزم ثم كبسا جوفه حكمة وعلما. فعند الترمذي عن أنس بن مالك قال فرض قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات 50 ثم نقصت فعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 55. قال الحديث طرف من حديث الإسراء الطويل أخرجه الشيخان. وعند ابن ماجه عن ابن عباس قال أمر نبيكم 50 صلاة فنازل ربكم أن يجعلها 5 صلوات. قال في الزواج روى ابن ماجه هذا الحديث عن ابن عباس وإسناده واهم وحسنه شيخنا. وعند النسائي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال انزل فصلي ففعلت فقال أتدري أين صليت فقال أتدري أين صليت صليت بطيبة وإليها المهاجر ثم قال انزل فصلي فصليت فقال أتدري أين صليت صليت بطول سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام ثم قال انزل فصلي فنزلت فصليت فقال أتدري أين صليت صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام ثم دخلت بيت المقدس فجمع للأنبياء عليهم السلام فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابن الخالة عيسى ويحيى عليهم السلام ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام ثم صعد بي فوق 7 سماوات فأتينا سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخرجت ساجدا فقيل لي إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء ثم أتيت على موسى فقال كم فرض الله عليك وعلى أمتك قلت 50 صلاة قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا قوم ولا أمتك فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فرجعت إلى ربي فخفف عني 10 ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني 10 ثم ردت إلى 5 صلوات قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بهما فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته التخفيف فقال إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك فعرفت أنها من الله تبارك وتعالى صراء فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال ارجع فعرفت أنها من الله صراء أي حتم فلم أرجع. قال الألباني منكر. باب هل رأى صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج. روى الترمذي عن ابن عباس في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال ابن عباس قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي عن ابن عباس ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه. وعند الترمذي عن ابن مسعود ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. وروى الترمذي عن الشعبي قال لقي ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال. فقال ابن عباس إن بنو هاشم. فقال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. قال مسروق فدخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه فقالت لقد تكلم بشيء قف له شعري. قلت رويدا ثم قرأت لقد رأى من آيات ربي الكبرى. قالت أين يذهب بك إنما هو جبريل من أخبرك أن محمدا رأى ربه وكتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فقد أعظم الثرية ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته لا مرتين مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جياد له 600 جناح قد سد الأفق. قال الألباني ضعيف الإسناد.
هذا هو الحق الذي قالته عائشة هو الصحيح وأخبرت أنها سألت النبي عن ذلك. قال سألت النبي عن ذلك فقال لا ما رأيته إنما هو جبريل. ويدل على أنه جبريل أيضا ما قول الله تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين. من المقصود هنا المقصود به جبريل مو بالمقصود النبي عليه الصلاة والسلام مو بالمقصود الله عز وجل. الصحابة متفقون مجمعون ولا اختلاف بينهم أن النبي لم يرى ربه بعينيه. أما رؤيا القلب هذا أمر آخر، أما أنه رأى ربه بعينيه فهو محل إجماع لا نزاع بينه ولا خلاف في ذلك أبدا، ومن قال أن فيه خلاف فهو رجل جاهل. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم.
رؤية القلب هي رؤية المنام؟
هي رؤية القلب، نقصد إنها ما هي بالرؤى هذه تحصل أيضا للأنبياء عامة، وقد تحصل لبعض أهل الصلاح. الله عز وجل ما يرى إلا يوم القيامة، إذا دخل أهل الجنة الجنة أو قبل ذلك يرونه، أما في الدنيا فإنه لم يره أحد. عايشة بالعكس، عايشة وقف شعري بما قلت، لما قال وقف شعري كل الكلام هذا اللي نح.
وروى الترمذي عن عكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد ربه قلت وليس الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، وقال أريه مرتين. قال الألباني ضعيف. باب الهجرة إلى الحبشة. وعند أبي داود عن أبي موسى قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر في حديثه قال النجاشي وأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه. قال الألباني ضعيف الإسناد.
من هذا اللي يقوله؟ من اللي يقول هذا النجاشي؟
نجاشي.
لا قال كلاما أبلغ من هذا، قال أغسل عنه رجليه.
الفصل الثالث الهجرة وما بعدها. باب بيعة العقبة. روى النسائي عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هاجروا مشركين، وكان من أنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعند الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني خشيت منك ما خرجت. وعند ابن ماجه وأحب أرض الله إلي. وروى الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. باب وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. روى الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لينظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، فصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. زاد في رواية ابن ماجه والدارمي وصلوا الأرحام. باب في بيت أبي أيوب. عند الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أم أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره أكله، فقال لأصحابه كلوه فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أودي صاحبي. وعند الترمذي عن جابر بن سمرة قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله، فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال فيه ثوم، فقال يا رسول الله حرامه؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. باب عظم شأن الهجرة. وعند النسائي عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة هجرتان، هجرة الحاضي وهجرة البادي، فأما البادي فيجيب إذا دعي. فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا. وعند النسائي عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال: يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. باب أحاديث تتعلق بالهجرة. عند أبي داود والدارمي عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. باب المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وأمر الأحلاف. وعند أبي داود والترمذي عن أنس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله ما رأينا قوما أبدل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل، من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. ولفظ أبي داود أن المهاجرين قالوا: ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: لا ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. عند الدارمي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام والحلف في الجاهلية لم يزيد الإسلام إلا شدة وحدة. باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. وعند ابن ماجه عن ابن مسعود قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7، وبنى بها وهي بنت 90، وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. وعند الترمذي عن عائشة أن جبريل جاءه أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. الفصل الرابع: غزوة بدر وما بعدها. باب فضل من شهد بدرا. وعند أبي داود والدارمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين فلان؟ فغمزه رجل منهم فقال: إنه وإنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد شهد بدرا؟ قالوا: بلى. قال: فلعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: أملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واللفظ للدارمي. باب أوامر قبل المعركة. وعند الدارمي عن أبي داود عن أبي أسيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكتبوكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. قال الألباني ضعيف. وعند الترمذي عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ليلا. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فلم يعرف. وقال الألباني ضعيف الإسناد. باب دعاء قبل المعركة. وعند أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. باب بدء المعركة بالمبارزة. وعند أبي داود عن علي قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبادر، فانتدب له شباب من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقالوا: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. باب شهود الملائكة بدرا. وروى ابن ماجه عضاف بن خديج قال: جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا: خيارنا. قال: كذلك هم عندنا خيار الملائكة. باب فداء الأسرى. وعند أبي داود عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة، أدخلتها بها على أبي العاص قالت لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لا فقالوا نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجل من الأنصار فقال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها وعند أبي داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400 وروى الترمذي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل هبط عليه فقال له خيرهم يعني أصحابه في أسارى بدر فقال له خيرهم يعني أصحابك في أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابل مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا باب ممن حضر بدرا وعند أبي داود عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله وإني أبايع
صحيح
منكر شيء هنا كارم
حديث شاذ
باب ممن حضر بدرا وعند أبي داود عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله وإني أبايع له فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره وعند أبي داود عن جابر قال كنت أميح أصحاب الماء يوم بدر باب قتل كعب بن الأشرف وعند أبي داود عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عليه كفار قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهل أخلاط منهم مسلمون ومشركون يعبدون الأوثان واليهود وكانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو ففيهم أنزل الله ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا فقتل فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه وبين المسلمين عامة صحيفة باب زواج علي فاطمة رضي الله عنها وعند أبي داود والنسائي عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية زاد في رواية للنسائي قالت قلت هي عندي قال فأعطها إياه وعند أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا عليه السلام لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها قال الألباني ضعيف وعن ابن عباس عند أبي داود عن ابن عباس مثله وضعفه الألباني وعند ابن ماجه عن علي
حديث الحسن الشيخ بس ما ضعف الأول أولا ضعفه بعد الشيخ بعد
أول ما ضعف وروى ابن ماجه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عليا وفاطمة وهما في خميل لهما والخميل القطيفة البيضاء من الصوف قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزهما بها، ووسادة محشوة إذخرا وقربة. وعند النسائي عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر. قال الألباني ضعيف الإسناد. وعن علي رضي الله عند ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال أهديت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهديت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، فما كان فراشنا ليلة أهديت إلا مسك كبش. قال في الزواج الإسناد الحارث ومجاهد ابنهما ضعيفان. وقال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن عائشة أم سلمة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي، فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء، ثم حشونا مرفقتين نيفا فنشفناه بأيدنا، ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عجبا، وعمدنا إلى عود فعرضناه بجانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء، فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة. قال في الزواج بإسناد الفضل بن عبد الله وهو ضعيف، وجابر الجعفي منه متهم. وقال الألباني ضعيف. باب اليهود بعد بدر. وعند أبي داود عن ابن عباس قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عز وجل قل الذين كفروا ستغلبون. قرأ مصرف إلى قوله فئة تقاتل في سبيل الله ببدر وأخرى كافرة. قال الألباني ضعيف الإسناد. الفصل الخامس غزوة أحد. باب الشورى ورجوع المنافقين. روى الدارمي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا ينحر، فأولت أن الدرع المدينة وأن البقر نفر، والله خير، ولو قمنا بالمدينة فإذا دخلوا علينا قاتلناهم. فقالوا والله ما دخلت علينا في الجاهلية، أفتدخل علينا في الإسلام؟ قال فشأنكم إذا. وقالت الأنصار بعضها لبعض رددنا على النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، فجاءوا فقالوا يا رسول الله شأنك؟ فقال الآن إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعه حتى يقاتل. باب قبل المعركة. وعند أبي داود وابن ماجه عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين. باب المرحلة الثانية من المعركة. وروى النسائي عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركه مشركون، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فقال أنت فقاتل حتى قتل. ثم التفت فإذا المشركون
فقاتل حتى قتل أكمل معي.
فقال أنت فقاتل حتى قتل. ثم التفت فإذا المشركون فقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. قال كما أنت؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فقال أنت فقاتل حتى قتل. ثم لم يزل يقول ذلك ويخرج إليه رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ فقال طلحة أنا. فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه. فقال حسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين. قال الألباني وحسن من قوله فقطعت أصابعه وما قبله يحتمل التحسين وهو على شرط مسلم، وحسنه شيخنا. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح. روى الترمذي عن الزبير بن عوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. باب مقتل حمزة رضي الله عنه. وعند ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن من قلبن بعد، مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. باب يوم بئر معونة. وعند أبي داود عن ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. باب حديث بني النضير. وعند أبي داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجن أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا بأنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء، وهي الخلاخيل. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بنو النضير بالغدر، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف، فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فقص خبرهم. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب فحصرهم، فقال لهم: إنكم الله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوهم فعاهدوه، فانصرف عنهم وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلت بني النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها. فكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أعطاه الله إياها وخصه بها، فقال: وما أفى الله على رسوله منهم، فما وجدتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر المهاجرين، وقسمها بينهم، وقسم منهم لرجلين من الأنصار وكان ذوي حاجة، لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. وروى الترمذي عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، قال: اللينة النخلة، وليجزي الفاسقين، قال: استنزلوهم من حصونهم، قال: وأمروا بقطع النخل، فحك في صدورهم، فقال: المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله: ما قطعتم من لينة وتركتموها قائمة على أصولها الآية. باب سرية عبد الله بن أنيس.
يعني المقصود أن القطع ذا كان أبلغ في النكاية في اليهود، وأعظم لغبنهم وإخذلانهم، هذا المقصود منه. هو المقصود منه قطع النخل لأجل قطعها والإفساد؟ لا،
باب سرية عبد الله بن أنيس. وعند أبي داود عن عبد الله بن أنيس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال دفقتله قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينهما إن أخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فتيتك بذلك فقال إني لفي ذاك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد قال الألباني ضعيف
حديث حسن وجيد نعم وكل الشيخ يقصد الإسناد قصة مشهورة جدا حتى إن الفقهاء يحتجون بها في مسألة الصلاة ماشي
الفصل السادس غزوة الخندق وما بعدها باب حفر الخندق وعند أبي داود والنسائي عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينه وبين الحفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا أبدل كلماتي وهو السميع العليم فندر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظر فبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة ثم ضرب الثانية وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا أبدل كلماتي وهو السميع العليم فندر الثلث الآخر فبرقت برقة فرآها سلمان ثم ضرب الثالثة وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل كلماتي وهو السميع العليم فندر الثلث الباقي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه وجلس قال سلمان يا رسول الله رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان رأيت ذلك فقال إي والذي بعثك بحق يا رسول الله قال فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني قال له من حضره من أصحابي يا رسول الله ادعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم ضربت الضربة الثانية ورفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني قال يا رسول الله ادعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم واقتصرت رواية أبي داود على دعوا الحبشة
يعني قد يقول قائل هذا من العلم الذي قد يعني ما يعلمه كل أحد الله أعلم وش السر في أنه مع ضرب هذا الصخرة ضرب هذه الصخرة ظهر له عليه الصلاة والسلام فتح فارس نعم
باب انشغال المسلمين عن الصلاة وروى الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء قال الألباني ضعيف
عاد
وعند الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء قال الألباني ضعيف وفي رواية للنسائي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا وفي رواية في غزوة وفيها واشتد ذلك علي فقلت في نفسي نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وفي آخرها ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكر الله عز وجل غيركم وعند النسائي والدارمي عن أبي سعيد قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام صلاة الظهر وصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها وعند الدارمي حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا, وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال. وفيها ثم أمره فأقام المغرب فصلها, ثم أمره فأقام العشاء فصلها, وذلك قبل أن ينزل, فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. باب نزول قريضة على حكم سعد. وعند الترمذي والدارمي عن جابر قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يداه فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده, فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريضة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ, فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم ويستحيى نساؤهم يستعين بهم المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم, وكانوا 400. فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يقتل من نسائهم تعني بني قريظة إلا امرأة. وعند أبي داود عن عائشة قالت لم يقتل من نسائهم تعني بني قريظة إلا امرأة, إنها لعندي تحدث فضحكوا ظهرا وبطنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالا بالسيوف, إذ هتف هاتف باسمها إن فلانة, قالت أنا, قالت قلت وما شأنك, قالت حدث أحدثته قالت فانطلق بي
حدثته
يا شيخ.
إيه المقصود إن النبي يسأل عن المرأة ويسأل عن عائشة
عن قال شكنا المرأة
مش طيب أو حدث أحدثته.
إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة, قالت أنا, قلت وما شأنك, قالت حدث أحدثت قالت فانطلق بها فضربت عنقها فما أنس عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا, وقد علمت أنها تقتل. حدث أحدثته هي تكلمت. باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب ونزول الحجاب. وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى باب امرأة عرس بها, فإذا عندها قوم فانطلق فقضى حاجته واحتبس فرجع وقد خرجوا, قال فدخل وأرخى بيننا وبينه سترا, قال فذكرته لأبي طلحة قال فقال لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء. فنزلت آية الحجاب. باب شأن اليهود بعد قريضة. وعند أبي داود عن محيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوتب محيصة على شبيبه رجل من تجار اليهود كان يلابسهم فقتله, وكان حويصة لذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة, فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول يا عدو الله أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. قال الألباني ضعيف. الفصل السابع غزوة بني المصطلق. باب الإغارة على بني المصطلق. وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له, فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها, فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث, وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك, وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس, وإني كاتبت على نفسي فجئت أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت ما هو يا رسول الله؟ قال أودي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت قد فعلت. قال فتسامعت عن الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فاعتقوهم، وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، اعتق في سببها مئة أهل ببيت من بني المصطلق. الفصل الثامن، صلح حديبية وما بعده. باب فضل أصحاب بيعة الرضوان. وروى الترمذي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من بايع تحت شجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. باب أو الفصل التاسع، غزوة خيبر وما بعدها. باب الخروج إلى خيبر وفتحها. عند أبي داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم، وصالحوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب، وقد كان قتل قبل خيبر، كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجريت النضير فيه حليهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعية أين مسك حلي بن أخطب؟ قال أذهبته الحروب والنفقات. فوجدوا المسك فقتل ابن أبي الحقيق وسبى نساءهم ودراريهم، وأراد أن يجريهم، فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر، ما بدا لك ولكم الشطر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. وعند أبي داود عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال، ونزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. هذا الحديث مرسل. وعند أبي داود عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا بقية من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ففعل، فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على ذلك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. وعند قال الألباني ضعيف الإسناد. وعند أبي داود عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة، قال الألباني كلاهما ضعيف. وعن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. قلت لمالك وما الكتيبة؟ قال أرض خيبر وهي 40,000 عذ. باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم صفية. وعند ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عشقها صداقها وتزوجها. باب تحريم متعة النساء والحمر الأهلية. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. وروى النسائي عن أبي ثعلبة الخشني أنهم كغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر والناس جياع، فوجدوا فيها حمر من حمر الإنس فذبح الناس منها، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن فيه في الناس ألا إن لحوم الحمر الإنس لا تحل لمن يشهد أني رسول الله. وعند ابن ماجه عن سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأمسى الناس قد أوقدوا النيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما توقدون؟ قالوا على لحوم الحمر الإنسية، فقال أهريقوا ما فيها واكسروها، فقال رجل من القوم أو نريق ما فيها ونغسلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. باب الشاة المسمومة. وعند أبي داود والدارمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. وعن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. زاد فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت، قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطع فهذا أوان قطعة أبهري. ولم يذكر رواية الدارمي قتل المرأة كما لم يذكر الرواية الأولى. ما عند أبي داود عن كعب بن
نعم له الثابت الصحيح أنه ما قتلها, ولكن هنا ما أدري عاد هل هو لأجل قتل من مات معه عليه الصلاة والسلام, لأن هي قتلتهم.
وعند أبي داود عن كعب بن مالك أن أم مبشر قال في النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه ما يتهم بك يا رسول الله, فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المسمومة التي أكل معك في خيبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك, فهذا أوان قطعة أبهري. وعند أبي داود عن أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت من النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة, قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني ضعيف الإسناد. وعند أبي داود والدارمي عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصرية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رعط من أصحابه معه, ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي للذراع. قالت نعم. قال فما عرفت إلى ذلك؟ قالت قلت إن كان نبيا فلم يضره, وإن لم يكن استرحنا منه. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة, واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة. حجمه أبو هند من القرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. زاد الدارمي وهو بني ثمامة وهم حي من الأنصار. قال الألباني في ضعيف أبي داود ضعيف. وعند أبي داود عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني مش هذا معروف عند بعض الذين يتطببون بالطب الشعبي أن السم يخرج حتى السحر يخرج عن طريق الحجامة هنا. المشكات هي ما ترى قديم ما يعتمد عليه دارمي لا نقول حسن يعني نقول حسن أحسن.
وفي سنن أبي داود عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصرية نحو حديث جابر. قال فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت, فذكر نحو حديث جابر, فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة. وفي سنن أبي داود عن كعب بن مالك عن أم مبشر مثل حديث أبي سلمة الذي قبل هذا. باب إجلاء يهود خيبر بعد غدرهم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر أن عمر قال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا, فما كان له مال فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم. باب غنائم خيبر ورد المهاجرين منائحهم. وفي سنن أبي داود عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين, نصفا لنوائبه وحاجاته ونصفا بين المسلمين, قسمها بينهم على 18 سهما. وفي سنن أبي داود عن بشير بن يسار أنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا, فذكر هذا الحديث, قال فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب. وفي سنن أبي داود عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. وفي رواية: فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوقيحة والكتيبة وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاط وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما. وفي سنن أبي داود عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها 36 سهما جمع، فعزل للمسلمين الشطر 18 سهما، يجمع كل سهم 100. النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم، وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما، وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها. فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم. وفي سنن أبي داود عن ابن شهاب قال: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية. وفي الدارمي عن ابن أبي ليلى قال: شهدت فتح خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهزم المشركون فوقعنا في رحالهم، فابتدر الناس ما وجدوا من جزر قال: فلم يكن ذلك بأسرع من أن ثارت القدور، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفئت. قال: ثم قسم بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لكل 10 شاه. قال: وكان بنو فلان معه 9 وكنت وحدي، فالتفت إليهم فكنا 10 بيننا شاه. وفي الدارمي عن أبي هريرة قال: ما شاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنما إلا قسم لي إلا يوم خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة، وكان أبو موسى وأبو هريرة جاء بين الحديبية وخيبر. باب: كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قال لي أبي: يا بني لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الظأن. وفي سنن أبي داود عن عتبة بن عبد السلمي قال: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسي أصحابي وفي الترمذي عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مجانون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال فضالة: وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبه وبسره. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در. قال فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم به فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فأت. فقال يا نبي الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. وفي رواية عن أبي سلمة ولم يذكر عن أبي هريرة. وفي الترمذي عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب قال خرجت في يوم شاة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت إهابا معطوبا، فحولت وسطه فأدخلته عنقي وشددت وسطي فحزمته بخوص النخل، وإني لشديد الجوع ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام لطعمت منه. فخرجت ألتمس شيئا فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له، فاطلعت عليه من ثلمة في الحائط فقال ما لك يا أعرابي، هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت نعم، فافتح الباب حتى أدخل. ففتح فدخلت فأعطاني دلوه، فكلما نزعت دلوا أعطاني ثمرة حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت حسبي، فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب قال إنا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، اطلع مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرفوعة بفرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو اليوم فيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة وتكفى المؤونة ونكفى المؤونة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنتم اليوم خير منكم يومئذ. قال الألباني ضعيف. باب غزوة ذات الرقاع. وفي سنن أبي داود
حديث حسن.
باب غزوة ذات الرقاع. وفي سنن أبي داود عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب. قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب. ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. باب عمرة القضاء. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في عمرة القضاء ثلاثا. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر أنا أخذها، أنا أحق بها ابنة عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أم. فقال علي أنا أحق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها.
فقال زيد أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال: وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم. وفي رواية: لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي يا عمي يا عمي، فتناولها علي فأخذها بيدها وقال: دونك بنت عمك، فحملتها. فقص الخبر قال: وقام جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. وفي الترمذي والنسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نبح النبل. وفي رواية للنسائي: فوالذي نفسي بيده لكلامها شد عليهم من وقع النبل. باب غزوة مؤتة. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: حضرت حربا فقال عبد الله بن رواحة: يا نفسي ألا أراك تكرهين الجنة؟ أحلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن. وفي الدارمي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيش الأمراء قال: فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فأمر فنودي الصلاة جامعة. وفي سنن أبي داود عن يحيى بن عباد قال: حدثني أبي الذي أرضاني وهو أحد بني مرة بن عوف، وكان في الغزاة غزاة مؤتة، قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي. وكتب الشيخ أحمد محمد شاكر على هذا الحديث: صرح ابن إسحاق بسماعه من يحيى بن عباد، وهو كذلك في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق، والإسناد صحيح. وقال الألباني: حسن. الفصل العاشر: فتح مكة وما يتبعه. باب غزوة الفتح في رمضان. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران، فآذننا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. باب دخول مكة. وفي سنن أبي داود والنسائي عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان شب الرجلين فقتله، وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابته عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، واللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى وقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. قال: فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى، فبايعه بعد 3، ثم أقبل على أصحابه فقال: ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هل أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. ورواية أبي داود مختصرة. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس قال في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلى قوله: ولهم عذاب عظيم. فنسخ واستثني من ذلك فقام: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتل. فقال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهو عبد الله بن سعد بن أبي السرح. الذي كان على مصر كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تذكر رواية أبي داود الآيات. وفي سنن أبي داود عن سعيد بن أربوع المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم فسماهم قال وقينتين كانتا لمقيس فقتلت إحداهما وافتلتت الأخرى فأسلمت. قال الألباني ضعيف. أذان يا أخوان. سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لا لاك قريش فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه فإني لا أسير إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء فقلت يا أبا حنظلة فعرف صوتي فقال أبو الفضل قلت نعم قال ما لك فداك أبي وأمي قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس قال فما الحيلة قال فركب خلفي ورجع صاحبه فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن. قال فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. وفي سنن أبي داود عن وهب بن منبه قال
وهذا يدلك على أن المسجد المراد به المسجد الذي حول الكعبة ها؟ مسجد الكعبة مسجد إيش الكعبة هنا.
وفي سنن أبي داود عن وهب بن منبه قال سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا قال لا. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام يعني يوم الفتح. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه حين حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه قال والأنصار تحته. قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعوه. باب لا هجرة بعد الفتح. وفي النسائي عن صفوان بن أمية قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر. قال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا. وفي النسائي عن عمر بن الخطاب قال لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النسائي عن عبد الله بن واقد السعدي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت. قال لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار. وفي رواية متى تنقطع الهجرة. وفي النسائي عن يعلى قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. قال الألباني ضعيف. باب غزوة حنين. وفي الترمذي عن يعني ابن عمر قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. وفي سنن أبي داود والدارمي عن أبي عبد الرحمن الفهري قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فسرنا في يوم قائض شديد الحر، فنزلنا تحت ظل شجرة، فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فصاطه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قد حان الرواح. قال: أجل. ثم قال: يا بلال قم. فثار من تحت سمرة كان كأن ظله ظل طائر، فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال: أسرج لي الفرس. فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيه أشر ولا بطر، فركب وركبنا. وساق الحديث: ولفظ الدارمي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فكنا في يوم قائض شديد الحر، فنزلنا تحت ظلال الشجر، فذكر القصة ثم أخذ كفا من تراب. قال: فحدثني الذي هو أقرب إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال: شاءت الوجوه، فهزم الله المشركين. قال يعلى: فحدثني أبناؤهم أن آباؤهم قالوا: فما بقي منا أحد إن لم تلات عيناه وفمه ترابا. باب توزيع غنائم حنين. وفي سنن أبي داود والترمذي عن يعني عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قال الألباني: الشطر الأول ضعيف الإسناد، ولكن الشطر الثاني صحيح. زاد الترمذي قال: عبد الله: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه، فانتهيت إلى رجلين جالسين وهما يقولان: والله ما أراد محمد بقسمته التي قسمها وجه الله ولا الدار الآخرة. فتثبت حين سمعتها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فاحمر وجهه فقال: دعني عنك، فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وفي الدارمي عن أبي وائل قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة. باب رد السبي على هوازن. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته وفد هوازن، فقالوا: يا محمد، إنا أصل وعشيرة، وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فمن علينا من الله عليك. فقال: اختاروا من أموالكم أو من نسائكم أو أبنائكم. فقالوا: قد خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، بل نختار نساءنا وأبناءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فأولكم، فإذا صليت الظهر فقوموا فقولوا: إنا نستعين برسول الله على المؤمنين أو المسلمين في نسائنا وأبنائنا. فلما صلوا الظهر قاموا فقالوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما كان لي ولبني عبد المطلب فأولكم. فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقامت بنو سليم فقالوا: كذبت، ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن تمسك من هذا الفيء بشيء فله ست فرائض، من أول شيء يفيئه الله عز وجل علينا وركب راحلته وركب الناس، اقسم علينا فيئنا. فألجأوه إلى شجرة فخطفت رداءه فقال: يا أيها الناس، ردوا علي ردائي، فوالله لو أن لكم شجرة هامة نعما قسمته عليكم، ثم لم تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ثم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه، ثم يقول: ها إن ليس لي من الفيء شيء، ولا هذه إلا خمس، والخمس مردود فيكم. فقام إليه رجل بكبة من شعر فقال: يا رسول الله، أخذت هذه لأصلح بها بردعة بعير لي. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال: أو بلغت هذه فلا أرب لي فيها. فنبذها وقال: يا أيها الناس، أدوا الخياط والمخيط. فقال: يا أيها الناس، أدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا يوم القيامة، وفي رواية أبي داود مختصرة اقتصرت على بعض القسم الثاني من قوله يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم صلى الله عليه وسلم.